السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، درسنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث التي أوردها الحافظ المقدسي رحمه الله في باب فسخ الحج إلى العمرة، كان من آخرها حديث عبد الله بن عمرو، صحيح؟ ها؟ واستفدنا من حديث عبد الله بن عمرو ماذا؟ ها؟ ما الذي استفدناه من حديث عبد الله بن عمرو؟ أن ترتيب أعمال يوم النحر، ترتيب أعمال يوم النحر ليس بلازم، ليس بحتم، ليس بواجب على مذهب الشافعية والحنابلة. أما الآخرون فإنهم خصوا ذلك بالجاهل، لأن الصحابة الذين سألوا كانوا يقولون لم أشعر، واتفقوا على شيء. نحن قلنا ها؟ على أحسنت، اتفقوا على أن الأفضل الترتيب، أحسنت بارك الله فيك، واتفقوا على شيء آخر أيضا، واتفقوا على شيء آخر. أحسنت، على صحة الأفعال لو وقعت، اتفقوا أيضا على صحة الأفعال لو وقعت، إنما اختلفوا في هل تلزمه الفدية أو لا تلزمه الفدية على ما سبق في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان السنة في الوقوف لرمي الجمرة، الجمرة التي يتكلم عنها الآن، كما قال الجمرة الكبرى، والمقصود بالجمرة الكبرى جمرة العقبة. أنتم تعرفون الجمار ثلاث، الجمار ثلاث مرتبة هكذا، هذه الصغرى وهذه الوسطى وهذه الكبرى. الكبرى هذه أقرب الجمرات إلى مكة، يعني مكة في هذا الاتجاه هنا، وهذه منى، وبعد منى بالاتجاه الآخر مزدلفة، وبعدها عرفة، هو وادي أصلا، وادي واحد. فأقرب الجمرات إلى مكة جمرة العقبة، وهي خارج منى. طبعا أنتم من حج منكم أو ذهب سيرى أن هناك علامات حدود منى، العلامات الحديدية اللافتة، الحديد الكبيرة هذه، واضح أن جمرة العقبة خارج منى. هذه الجمرة سميت جمرة العقبة لماذا؟ العقبة في اللغة الطريق في الجبل، الطريق في الجبل يقال لها عقبة، فمعنى ذلك أن هذه الجمرة كانت ملتصقة، متصلة بماذا؟ بجبل، لكن الجبل هذا أبيد، أزيل، فكان الجبل من هذه الناحية، الجبل كان من هذه الناحية، فكان الفراغ من الناحية التي تواجه مكة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة، من أين رماها؟ يقول: جعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه. مينا، هذه مينا نحن قلنا، وهذه مكة. فوقف بجانب الجمرة من أسفلها وليس من أعلاها، ليس على الجبل، من أسفلها من تحت. وقف أسفل الجمرة فجعل مينا عن يمينه ومكة عن يساره وبدأ يرمي. بعض الناس كانوا يرمونها من أعلاها. وهذا الذي جعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام، يقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. بعض الناس لا سيما بعض الأمراء كانوا يرمونها من أعلاها، فأراد ابن مسعود أن يبين السنة في رمي جمرة العقبة أن ترمى من أسفلها، يعني من الوادي من أسفلها. وبين أن السنة أن يجعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه، فيستقبل الجمرة ثم يرميها على هذه الهيئة. هذه الهيئة التي ذكر سنة، ليست بلازم، يعني لو رماها من أي اتجاه كان فالرمي صحيح. المهم أن تقع الحصى في المرمى، تقع الحصى في المرمى، هذا هو اللازم، أن تصل الحصاة إلى المرمى. فكيفما وصلت الحصاة إلى المرمى صح الرمي، لكن بعد ذلك ما هي السنة في كيفية الرمي؟ هذا الذي بيّنه عبد الله بن مسعود. حد منكم يذكر حج قبل ذلك، قبل سنتين أو ثلاثة وكذا، قبل ما يغيروا شكل الأحواض؟ ها، من منكم حج قبل ذلك؟ ها، تفضل. هل تذكر بأن جمرة العقبة هذه كان الحوض الذي عليها كيف شكله؟ نصف دائرة، أحسن. باقي الجمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، كان الحوض عليها دائريا، دائرة كاملة، والثانية أيضا دائرة كاملة. هذه كان الحوض حولها نصف دائرة كذا بالضبط، من هنا ثم نصف دائرة كذا، نصف دائرة باتجاه مكة، نصف دائرة باتجاه مكة، وهذا جدار مسدود. ليش؟ لأن الجبل كان هنا بهذا الاتجاه، فكان الرمي من هذا الاتجاه. الآن لما غيروا شكل الأحواض أيضا لن يغيروا المرمى، مكان وقوع الحصاة هذا تعبد، لابد أن تقع الحصاة في هذا المكان. وإن غيروا فم الحوض من أجل أن يستلقي الحجارة، فإنهم لن يغيروا المسافة التي لا بد من وقوع الحصاة فيها. فالمهم أن هذه الجمرة كغيرها من الجمار، من حيث رميت صح الرمي، الشرط فقط أن تقع الحصاة في المرمى، أن تلقى الحصاة في المرمى. ولا يشترط كما يفهم كثير من الناس، لا يشترط إصابة الشاخص، هذا العمود الذي في وسط الجمرة أصلا ما كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شاخص، إنما وضع الشاخص هذا علامة على مكان الجمرة فقط، علامة. فلا يشترط ولا يستحب إصابة الشاخص، إنما الذي لا بد منه في الرمي أن تقع الحصى في المرمى وتستقر فيه. فلو أصاب الإنسان الشاخص ورجعت الحصى حتى خرجت خارج المرمى، فهذه لا تحسب له، لا تحسب، لأنها لم تستقر في المرمى، لا بد أن تبقى في المرمى. فالخلاصة أن هذا الحديث الذي بين أيدينا يبين فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الكيفية الفاضلة في كيفية الرمي، وهي الكيفية التي رمى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقف في أسفل الجمرة وجعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه، واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات. قال: بسبع حصيات. فيشترط أن يرميها بسبع حصيات، وجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا بد أن تكون كل حصاة برميان، كل حصاة برميان، فلو جمع السبع فرماها معا تحسب كم؟ واحدا، وعليه أن يكمل الباقي، لا بد لكل حصاة من رميان. واختلف العلماء بعد ذلك فيما لو أنقص واحدة، يعني رمى مثلا بست، هل يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء؟ اختلفوا فيما هو اللازم، فيما الذي يجب عليه، فبعضهم يقول يجب عليه أن يتصدق بصدقة، يعني مد من الطعام لمسكين، وبعضهم يلزمه بدم، لكن اتفقوا على أن الواجب عليه سبع حصيات. ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لماذا خص البقرة بالذكر دون غيرها من السور؟ قال أهل العلم: لأن مناسك الحج أكثر ما ذكرت في سورة البقرة، فأراد أن يبين للناس بأن الذي أنزلت عليه المناسك وعمل المناسك وقال خذوا عني مناسككم وقف في هذا المكان، فذكرهم بسورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقيل لأنها أطول سور القرآن وفيها أكثر من غيرها من أحكام من الأحكام، فخصها بالذكر. هذا الوقوف الذي يحكيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يوم النحر، لأن يوم النحر يرمي الحاج جمرة العقبة مستقلة، جمرة العقبة مستقلة، وهذا مما تختص به جمرة العقبة، جمرة العقبة تختص بأحكام، جمرة العقبة تختص بأحكام، منها أنها ترمى يوم العيد مستقلة، يعني لا ترمى الوسطى ولا الصغرى يوم العيد، ترمى جمرة العقبة فقط، ومنها أنه لا يستحب الدعاء بعدها، يعني لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد جمرة العقبة، بخلاف الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في أيام التشريق فإنه يستحب أن يدعو بعدهن. جمرة العقبة هذا الرمي الذي حكاه ابن مسعود قلنا رمي يوم النحر، وقد اتفقنا نحن في الدروس الماضية أن أعمال يوم النحر أربعة ومنها رمي جمرة العقبة. متى يبدأ وقت هذا الرمي ومتى ينتهي؟ اختلف العلماء في بداية وقت الرمي، وإن كانوا اتفقوا على الوقت الأفضل، اتفقوا على الوقت الأفضل الذي ترمى فيه هذه الجمرة، وهو بعد طلوع الشمس من يوم النحر، بعد طلوع الشمس من يوم النحر، هذا أفضل الأوقات باتفاقهم، لكنهم اختلفوا في بداية الوقت، متى يدخل الوقت، متى يدخل الوقت. فقال الشافعية والحنابلة كما هو معتمد المذهب، يحكيه ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقولون يدخل وقت الرمي بانتصاف الليل من ليلة النحر، إذا انتصف الليل في ليلة النحر فقد دخل وقت أعمال يوم العيد، بدأ أعمال يوم العيد. فلو تحرك الإنسان من مزدلفة بعد منتصف الليل وصل إلى منى، هل يجوز أن يرمي جمرة العقبة أو لا؟ ها؟ يجوز. الذي ينام في الدرس سنوجه إليه أسئلة، من نام سنوجه إليه سؤالا. لو تحرك الإنسان من مزدلفة بعد منتصف الليل وصل إلى منى، هل يجوز أن يرمي جمرة العقبة أو لا يجوز؟ يجوز على مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأنه قد دخل وقت الرمي عندهم، قد دخل وقت الرمي. بعض أهل العلم يرى بأن الوقت لا يدخل إلا بطلوع الفجر، إلا بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر دخل وقت الرمي، أما قبل ذلك فإنها لا ترمى. والأحاديث تدل والله أعلم على خلاف هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعن للنساء والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل في الليل، وإنما رخص لهم ليتوقوا زحمة الناس، زحام الناس، فإذا انتظروهم حتى يصلوا إلى منى ما فعلوا شيئا، إذا كانوا سيرمون معهم في نفس الوقت فإنهم لم يفعلوا شيئا. أضف إلى ذلك أن فعل الصحابة فهموا هذا، فأسماء رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح رمت الجمرة ثم عادت إلى محلها فصلت الفجر، فدل هذا على أنها رمت قبل الفجر. وردت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. حملها الشافعي والحنبل على الاستحباب، يعني أفضل الأوقات التي ترمى فيها هذه الجمرة بعد طلوع الشمس، فقبل ذلك جائز، قبل ذلك جائز، لكن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. وإلى متى يبقى الوقت؟ يبقى الوقت أداء إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، إلى غروب الشمس من يوم العيد. فلو رماها بعد الظهر، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل في بعض الروايات للحديث السابق الذي درسناه افعل ولا حرج، سئل عليه الصلاة والسلام فقيل له رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. فدل على أنه يشرع الرمي في المساء، لكن هذا المساء إلى متى؟ الحنابلة وجماعة من أهل العلم يقولون إلى غروب الشمس، ولا يجوزون الرمي في الليل، والشافعي يجوزونه في الليل. فوقت الرمي يبقى أداء إلى غروب الشمس، ويتدارك بعد ذلك في الليل عند الشافعية وعند غيرهم. من فاته الرمي حتى غربت الشمس لا يرمي إلا في اليوم الثاني، يعني لا يرمي في الليل، إنما يتدارك مع رمي اليوم الثاني، فيبدأ برمي جمرة العقبة عن اليوم الأول، ثم يبدأ بعد ذلك الرمي عن اليوم الثاني. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. هذا الحديث مروي عن أكثر من صحابي وبألفاظ. هذا اللفظ الذي أورده الشيخ هنا حديث عبد الله بن عمر فيه الدعاء للمحلقين بالرحمة، لكنه دعا لهم بالرحمة مرتين، ودعا في الثالثة للمقصرين. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا الدعاء لهم بالمغفرة ثلاثا، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال في الرابعة وللمقصرين. هذا الحديث يدلنا على أن المحلق أفضل من المقصر، وذلك لأنه فعل السنة أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، ولأن الحلق أبلغ في التواضع، لله تعالى، فإن أعلى ما في الإنسان رأسه، والشعر هذا بمنزلة التاج على الرأس، فإذا طابت نفس الإنسان بأن يزال عنه هذا الشعر تعبدا لله تعالى في هذا المكان، فهذا يدل على تمام تواضعه لله تعالى، فكان التحليق أفضل من التقصير. ولذلك دعا لهم النبي عليه السلام بأضعاف ما دعا للمقصرين، هنا دعا لهم بضعفين، فكان للمحلقين ثلثا الرحمة، لأنه دعا لهم مرتين، وللمقصرين مرة الثلث. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل لهم ثلاثة أرباع، للمحلقين ثلاثة أرباع، وللمقصرين الربع. وكلا الحديثين يدلان على أن الحلق أفضل من التقصير. أنا سأسأل سؤال الآن بس لتنبيه النائمين، النبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا في الأحاديث السابقة أنه أمر الصحابة الذين أمرهم بفسخ الحج للعمرة، أمرهم بأن يقصروا، تذكرون، وأن يقصروا، فهل أمرهم بالمفضول أم أمرهم بالفاضل؟ يعني أمرهم بالأفضل أم أمرهم بخلاف ذلك؟ ها؟ أمرهم بأن يقصروا في العمرة حتى يتوفر شعرهم للحلق في الحج، لأن الزمن لم يكن كافيا لأن ينبت شعر الرأس ليحلق ثانية في الحج. فالمتمتع إذا كان يتمتع ولا يزال بين عمرته وحجه وقت يتسع لنبات الشعر ثانية، فأيهما أفضل له، أن يقصر أم يحلق؟ يحلق، الأفضل أن يحلق. وإذا كان الزمن قصيرا لا يتسع لنبات الشعر فالأفضل في حقه أن يقصر. وهذا لا يخرم القاعدة أن الأفضل دائما ماذا؟ الحلق. إنما كان الأفضل هناك التقصير لهذا العارض. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في بعض العمر، كما في صحيح مسلم أن معاوية قصر عنه على المروة في عمرة، لكن أما في الحج فإنه حلق عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، ووزع قسم شعره على أصحابه، قسم النصف على أصحابه وأعطى النصف لواحد منهم. الحلق الذي أمر به الحاج أو المعتمر وقع النزاع بين أهل العلم في القدر المجزئ منه أو التقصير، كذلك في القدر المجزئ، يعني هل لا بد أن يزيل جميع شعر الرأس أو يقصر من جميع شعر الرأس، أم يكفيه أن يقصر بعض الرأس دون بعض؟ القدر المجزئ محل خلاف، وإن كان حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس محل اتفاق بين أهل العلم أنه الأفضل. إذن اتفقوا في مسألة واختلفوا في مسألة، اتفقوا في ماذا؟ في أن الأفضل تعميم جميع الرأس، اتفقوا في أن الأفضل تعميم جميع الرأس، واختلفوا في المجزئ، هل لا بد أن يعمم جميع الرأس؟ هذا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله، لا بد من استيعاب الرأس، من التقصير من جميع الرأس إذا قصر أو حلق جميع الرأس. أما الشافعية فقالوا يكفي الجمع، تحصيل الجمع، والجمع يحصل بثلاث شعرات، فإذا قصر ثلاث شعرات أو أزال ثلاث شعرات فقد أدى الواجب، لأنه هذا الذي يسمى جمع، والله عز وجل قال رؤوسكم. وأما الحنفية فاشترطوا ربع الرأس، إذا أزال الربع أو قصر الربع فقد قام بالواجب. والأحوط بلا شك مذهب أحمد ومالك، أحسنت، لأن فيه الاستيعاب، فمن فعله فقد خرج من الخلاف وأدى شيئا يتفق الناس جميعا على صحته. أما أين مكان الحلق، أين مكان الحلق ومتى زمانه، فمكانه له مكان مستحب، له مكان مستحب، يستحب أن يقصر أو يحلق الحاج بميناء، لأنها مكان التحلل، مكان التحلل. أين يتحلل الحاج؟ في ميناء، في ميناء يؤدي الأعمال التي يصير بها حلالا، الرمي والنحر والحلق. فالأفضل للحاج أن يتحلل بميناء، أن يقصر أو يحلق بميناء، لأنها مكان التحلل. أما المعتمر فأين ينتهي من أعمال عمرة؟ هذا السؤال عندك أنت، لا عند اللي خلفك. أيوة، المعتمر أين ينتهي من أعمال العمرة؟ اصبر، لا، السؤال اللي عند الأخ. أيوة، المعتمر أين ينتهي من أعمال العمرة؟ إيش آخر عمل يؤديه؟ الحلق. طيب قبل الحلق السعي، أحسنت. أيوة، بس أنا أردت أنك تنتبه معي بس، ولا أدري أنك تعرف الإجابة. السعي، والسعي أين سينتهي؟ على المروة. إذن فآخر ما يؤديه المعتمر قبل الحلق أو التقصير الوقوف على المروة، كذا الوقوف على المروة، يكون قد وقف على المروة وبقي عليه ماذا؟ الحلق والتقصير، فالسنة في حقه أن يقصر أو يحلق على المروة، على المروة لأنها مكان التحلل، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة، فإن معاوية قصر عنه قال على المروة، فالسنة في حق المعتمر أن يقصر على المروة أو يحلق على المروة، والحلاقين اليوم على المروة. أما الحاج فالسنة في حقه أن يكون في ميناء، لو خالف هذا فلا حرج عليه، لا حرج عليه لو قصر أو حلق في مكان آخر لا حرج، لكن هذه هي السنة. أما الوقت، وقت الحلق أو التقصير، المعتمر ما في إشكال عندكم أن الوقت يبدأ بالفراغ من أعمال من السعي بين الصفا والمروة، إذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة دخل وقت الحلق أو التقصير. أما الحاج فمتى يبدأ وقت الحلق، متى يدخل وقت الحلق أو التقصير؟ كدخول وقت الرمي، كدخول وقت الرمي، وقت الرمي الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل. الشافعي الحنابلة يقولون متى؟ بانتصاف الليل من ليلة النحر، إذا انتصف الليل فقد دخل الوقت لأعمال يوم النحر كلها، لأعمال يوم النحر، ومنها الحلق أو التقصير. وبعد ذلك إلى متى يستمر هذا الوقت؟ خلاف طويل هنا بين أهل العلم، فبعضهم يقول لا آخرة لوقته، لا آخرة لوقته، يعني يمكن أن يقصر في يوم العيد يوم النحر، ويمكن أن يقصر في الأيام الثلاثة التي تليه، ويمكن أن يقصر بعد أيام التشريق أو يحلق بعد أيام التشريق، وإن كانوا يتفقون على أن الأفضل أن يفعل ذلك يوم النحر، لكن لو أخره بعد ذلك إلى متى يؤخره محل خلاف طويل. الشافعي والحنابلة يقولون له أن يؤخره، وإذا أخره لا شيء عليه، بعض أهل العلم يقول لا يؤخره على الثلاث الأيام، وبعضهم يقول لا يؤخره عن شهر الحج، وإذا أخره هل يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء، أيضا محل خلاف طويل بين أهل العلم. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد فاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أفاضت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث تحكي لنا ما حصل من صفية من عذر حبسها عن طواف الوداع، منعها من طواف الوداع، فتقول عائشة حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أفضنا يعني طفنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج الذي قال الله عز وجل فيه وليطوفوا بالبيت العتيق. ونحن قد سبق معنا في دروس ماضية أن الطواف في الحج ثلاثة أنواع، ثلاثة الأطوفة في الحج ثلاثة، كذا، واحد مستحب والثاني واجب والثالث ركن، هذا خلاصة الكلام فيه. الأول المستحب هو طواف القدوم، طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد أو القارن، المفرد أو القارن، فإنه إذا قدم مكة يستحب له أن يبدأ بماذا؟ بالطواف بالبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطواف يقال له طواف القدوم، مستحب عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، مستحب يعني لو تركه لا يلزمه شيء، لو تركه لا يلزمه شيء، بعض أهل العلم يرى وجوبه كما مثل المالكية. المتمتع هل لديه طواف قدوم؟ الطواف الذي سيؤديه أول ما يقدم مكة طواف العمرة، وهذا ركن من أركان العمرة لا بد أن يطوفه للعمرة. الطواف الثاني طواف الإفاضة، وهذا يدخل وقته متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ وقت الرمي الذي كنا نذكره قبل قليل، إذا انتصف الليل من ليلة النحر يدخل الوقت لأعمال يوم النحر كلها، لأعمال يوم النحر كلها. هذا مذهب الشافعي الحنابلة، لأعمال يوم النحر كلها. ومن ذلك الطواف بالبيت، هذا الطواف ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الصدر. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فأفضنا يوم النحر، يعني أدينا طواف يوم النحر الذي هو طواف الإفاضة، وبقي الطواف الثالث، بقي الطواف الثالث هو طواف الوداع. طواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم، واجب عند الجمهور، خلافا للمالكية، فيجب على الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إلا من عذر وهو الحيض كما بين لنا هذا الحديث، فيجب عليه أن يطوف طوافا للوداع. إذا ترك هذا الطواف لغير عذر فإنه يلزم، إذا كان في مكة، لا يزال في مكة، لم يخرج عنها مسافة القصر، يلزمه أن يطوف. فإذا كان قد ابتعد عن مكة فإنه يجبره بدم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. المالكية خالفوا في طواف الوداع كما خالفوا في طواف القدوم. إيش قالوا في طواف القدوم؟ واجب خلافا للجمهور. في طواف الوداع عكس المسألة فقالوا سنة خلافا للجمهور، أيضا خلافا للجمهور. الكلام في هذا الحديث الآن عن أي نوع من أنواع الأطواف الثلاثة؟ الأخير وهو طواف الوداع. فتقول: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الوداع يوم النحر. فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ يعني هل ستحبسنا عن الخروج من مكة بسبب انتظارها حتى تطوف؟ لما أخبر بأنها حائض كان يظن بأنها لم تطوف طواف الإفاضة، وإذا كانت قد حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها لابد أن تبقى حتى تطوف، مع ذلك أنها ستحبسهم عن الخروج، سينتظرونها حتى تطهر ثم تطوف. أحابستنا هي؟ فأخبرته عائشة أنها قد فاضت يوم النحر، يعني قد كانت أدت طواف الإفاضة. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها قد طافت طواف الإفاضة أخبر بحكم آخر غير الحكم السابق. الحكم السابق كان يقول أحابستنا هي، لما كان يظن بأنها لم تطف طواف الإفاضة. لما أخبر بأنها قد طافت طواف الإفاضة قال اخرجوا، وفي الرواية الثانية قال فانفري. فأفادنا إذن بأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. فالمرأة إذا حاضت قبل أن تطوف الوداع سقط عنها طواف الوداع وخرجت وليس عليها شيء. سقط عنها طواف الوداع، وانتبهوا، سقط عنها لأنها حائض، ولا يسقط عن المريض. أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرضت في حجة الوداع قبل أن تطوف طواف الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. إذن فرق عليه الصلاة والسلام بين الحائض والمريض. الحائض أمرها بأن تنفر تخرج وسقط عنها الوداع، والمريض أمرها بأن تطوف محمولة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطواف الوداع لا يسقط عن المريض لأنه يستطيع أن يؤديه وهو راكب، أما الحائض فإنها ممنوعة من دخول المسجد فسقط عنها طواف الوداع. فالخلاصة أن طواف الوداع واجب، واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض، إلا عن الحائض، ووجوب طواف الوداع هو مذهب الجمهور كما أسلفنا. أما قوله صلى الله عليه وسلم عقر حلقة في الرواية الثانية فهي كلمة لا يقصد بها حقيقة معناها، لأنه معناها الأصلي الدعاء عليها بالإصابة بعقر، الإصابة بمرض في الحلق، ولكنها مثل كلمة ويلك ومثل كلمة ثكلتك أمك، فإنها كلمة تطلق ولا يقصد بها حقيقة المعنى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السؤال يقول في حديث فضل الحلق وجواز التقصير، هل هذا فقط في الحج والعمرة أم في أي شيء آخر؟ لا، الحلق لا يكون، الحلق لا يكون نسك ولا يكون عبادة إلا في الحج والعمرة، أما في غير ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالحلق، بل من حلق رأسه تعبدا لله تعالى في غير الحج والعمرة فقد فعل بدعة. طواف العمرة وطواف إيش؟ له يقع عن طواف العمرة، يقع عن طواف الواجب، لو طاف أول ما يقدم المتمتع فإنه يقع عن طواف الركن، يقع عن طواف الركن، حتى لو نوى فإن هذه النية لا تؤثر، هذه النية لا تؤثر، لا تؤثر هذه النية، فإن هذا الطواف يقع عن طواف الركن. صلى الله وسلم على نبينا محمد.